الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
على آله وصحبه وسلم. نحن إن شاء الله في رسالة من رسائل علم أصول الفقه، وهي عبارة عن تعليقات للجلال المحلي على متن الورقات، ومتن الورقات هو لأبي المعالي الجويني، وكلا الرجلين من أئمة الشافعية، أحدهما متقدم وهو أبو المعالي الجويني، وأحدهما متأخر أو الثاني متأخر وهو جلال الدين المحلي الذي هو شيخ السيوطي، والذي كتب تفسير الجلالين، ولكن القسم الثاني أو الأخير منه. وكلا الرجلين من كبار علماء الشافعية وأئمتها، ولهم رسوخ في باب الفقه، ولكن في باب العقائد لم يكونا على العقيدة السوية، بل هم ممن يسلكون المذهب الأشعري في باب الاعتقاد. والمراد من هذا التنبيه الوصول إلى أنه سيكون في ثنايا هذه الرسالة بعض المباحث التي سنجدها توافق هذا المذهب المخالف، وهو مذهب المتكلمين المخالف لطريقة السلف في باب الاعتقاد. وهذا العلم، علم أصول الفقه، هو علم من العلوم التي دونها العلماء طلبا في الوصول إلى المقاصد الشرعية الصحيحة من فهم النصوص الكتاب والسنة، وكذلك الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. فإن لعلم أصول الفقه فوائد، فمن فوائده تيسير الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية، ومن فوائده كذلك ضبط الفقه بأن يكون وسطا بين الاجتهاد الأهوج والتقليد الأعوج. ومن كذلك فوائده التمييز بين من هو أهل ومن هو ليس بأهل في مسألة الاجتهاد ومعرفة الأحكام. ومن فوائده كذلك معرفة الأدلة الصحيحة التي يصح الاستدلال بها، والأدلة التي لا يصح الاستدلال بها. ومن فوائده كذلك التفريق بين الأحكام الصحيحة والفاسدة التي تنبني على التصور الصحيح للمسائل، و وكيفية الاستدلال لها وغيرها من الفوائد الأخرى. ومما ينبه عليه في هذا المقام كذلك أن أصول الفقه قد دونه علماء الإسلام وتكلموا فيه على طريقتين. الطريقة الأولى أن يذكروا ضمن كتب عامة ومباحث مجملة يكون من ضمنها ذكر عدد من مسائل هذا العلم. ومن أمثلة هذه الكتب النافعة كتاب بيان فضل العلم أو جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر، وهكذا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. هناك كتب أخرى، ومن الكتب التي تناولته على وجه التفصيل لمسائله والترتيب لأبوابه وفصوله، من أهمها كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والمسودة لآل تيمية، ومن الكتب المتأخرة شرح الكوكب المنير وهذه هي الرسالة التي هي ورقات الجويني، رسالة مختصرة شاملة لأهم مباحث أصول الفقه، وقد اعتنى فيها العلماء اعتناء واسعا بين شرح ونظم وتعليق وحاشية، وكان من أحسن التعليقات المختصرة تعليق الجلال المحلي رحمه الله، فما زال العلماء يبينون ذلك لأنه على قلة عباراته فقد شمل تنبيهات علمية نافعة مفيدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويدقق النظر فيها. وسيكون إن شاء الله أسلوب الشرح هو عبارة عن التعليق عن أهم المسائل المتعلقة بهذا المتن، وكذلك في تعليقات المعلق رحمه الله أو رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ صاحب المتن الجويني رحمه الله هذا المتن بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاباته برسائله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما موضع كحديث ابن عباس في الصحيحين في رسالته إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا فيما أراد أن يكتب في صلح الحديبية فكتب على ما هو معلوم وتكرر باسمك اللهم، بعد أن أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد درج على هذا علماء أهل الإسلام بل والمسلمون جميعا. قال المعلق: أما بعد، فهذه ورقات، هذا من كلام الماتن، والمعلق رحمه الله جعل كلامه في نسق واحد مع كلام الماتن ليكون كالتوضيح والبيان له. فقوله فهذه ورقات، الفاء واقعة في الجواب. وأما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، فلأجل هذا أوردها المعلق رحمه الله، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو هذا الذي سيأتي، فهو هذا الذي سيأتي. ولهذا يكون جوابها غالبا مقترنا بالفاء، جوابها غالبا مقترنا بالفاء. قال فهذه ورقات، قال رحمه الله معلقا قليلة، استنبط أنها قليلة من صيغة الجمع، فإن للجمع صيغ عند أهل اللغة، فهناك جموع كثرة وهناك جموع قلة، ومن جموع القلة الجمع بالألف والتاء، فإنه من جموع القلة، الجمع بالألف والتاء من جموع القلة عند أهل اللغة. وفائدة إيراد هذا الجمع هو تنشيط الطالب لمعرفة هذه الرسالة وتعلمها، فإن ذلك يدعوه إلى الاهتمام بها والاعتناء بها، لأنها يسيرة. وفيه التنبيه إلى أن العلم كلما قل كان أدعى لحفظه وفهمه وإدراكه. قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال المعلق ينتفع بها المبتدي وغيره، لأنها شملت على مهمات مباحث هذا العلم. أما انتفاع المبتدي لأنها ميسرة ومختصرة، وأما انتفاع غير المبتدي لأنه يتعلم ويعرف كيف يعرض هذا العلم الذي يعرفه. أحيانا الإنسان يعرف العلم ويفهمه ويحسنه ويتقنه، لكن ما عنده الأسلوب الذي به يعرضه عليه على غيره. فلما يقرأ في مثل هذه الرسالة يستفيد، ينتفع بهذا الانتفاع وهو كيف يعرضه على غيره، ويستفيد كذلك كيف يمكن أن يختصر المباحث في مبحث واحد، وكيف يمكن أن يدخل الأبواب بعضها في بعض، كما سنستفيد ذلك إن شاء الله في الأبواب الآتية. وقوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، الفصول جمع فصل، والفصل هو عبارة عن موضع تجتمع فيه معلومات متشابهة. وفائدة تقسيم العلماء كتبهم إلى فصول وأبواب هو تيسير وتسهيل تحصيل العلم، فإن ذلك ييسر ويسهل العلم. والأمر الثاني أنه كذلك يعين على حفظه، وهكذا كذلك يكون أقرب في الفهم مع هذا التقسيم، وهكذا كذلك من فوائده أنه يكون أنشط وأدعى للابتعاد عن السآمة، كما قالوا أنه مثله كمثل مراحل السفر، فالسفر الذي ليس فيه مراحل سفر فيه سآمة وطول، بينما السفر الذي تتخلله مراحل يقف فيها المسافر فإنها تخف على المسافرين. وهكذا كذلك الفصول، كلما انتهى من فصل تشوق لما بعده، فهو كالمراحل بالنسبة للمسافر. قال على معرفة فصول من أصول الفقه، سيأتي ما تعريف أصول الفقه. قال وذلك، قال المعلق أي لفظ أصول الفقه، أي الإشارة تعود إلى لفظ أصول الفقه، مؤلف من جزئين مفردين. قال من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، والمؤلف يعرفه لمعرفة ما عرف منه، يعني يريد أن يقول أن قوله مؤلف من جزئين مفردين يعني مكون. هذه الكلمة أصول الفقه مكونة من جزئين مفردين، الجزء هو الشيء والبعض من الشيء، وقوله جزئين يعني بعضين موضوعين بجانب بعض، ومفردين قال أراد الإفراد المقابل للتركيب للجمع، يعني لا يريد المفرد الذي يقابل الجمع، فمثلا رجل مفرد وجمعه إيش؟ رجال، فهو لا يريد هذا المفرد المقابل للجمع، ولكن يريد المفرد المقابل للتركيب. مثال ما مثاله أن تقول مثلا دار زيد أو بيت زيد، فبيتنا إيش؟ مفرد يقابله إيش؟ المركب الذي فيه تركيب الإضافة الذي سمعناه، وهكذا كذلك أصول الفقه. فهو مفرد لكن ليس مفرد مقابل الجمع، وإنما مفرد مقابل التركيب، لأن أصول الفقه ننظر إليه بنظرين، النظر الأول باعتبار كل كلمة لحالها، والنظر الثاني باعتبارها كلمة واحدة، باعتبارها كلمة واحدة أصول الفقه، أصول الفقه. طيب مثل ما تقول مثلا ماء الورد، فأنت إذا نظرت إلى ماء تريد أن تعرف ما معنى ماء، تفهم ما معنى الماء لوحده، والورد ما هو الورد، عرفت الورد لوحده. فإذا وضعت الماء إلى الورد مع بعض وقلت ماء الورد، هل ماء الورد الآن كلمة واحدة مكونة من جزئين مثل الماء الذي من دون لفظ الورد؟ لا. وهل كذلك لفظ الورد لوحده مثل لفظ ماء الورد الآن؟ كذلك لا، لأن الماء لوحده صار هذا الماء الذي نعرفه الذي نشربه. طيب والورد لوحده صار إيش؟ صار هذا النوع من الزهر الذي نعرفه، لكن لما جمع ماء مع ورد فقلنا ماء الورد صار مركبا. هذا التركيب أفاد معنى جديد غير المعنى السابق لكل كلمة لوحدها. طيب وهكذا كذلك أصول الفقه، فإن لفظة أصول لوحدها لها معنى، ولفظة فقه لوحدها إيش؟ لها معنى لوحدها، فلما اجتمعت أصول الفقه أفادت معنى جديد غير المعنى المنفرد لكل كلمة لوحدها. طيب فقوله من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، يريد بذلك أنه ليس المراد بقوله مفردين المقابل للجمع، بل مفردين المقابل للتركيب. التركيب إيش من تركيب عندنا الآن؟ إيش من أنواع التركيب؟ ها؟ لا، إضافي، عندنا تركيب إضافي الآن، أصول الفقه تركيب إضافي. طيب قال والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه، يعني يعرف الآن الكلمة باعتبار ما تكونت منها الكلمة. طيب قال فالأصل هو مفرد الجزء الأول. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول يعني عرفه المعلق. قال لما قال صاحب المتن فالأصل ما يبنى عليه غيره، قال معلقا فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول. عندنا الجزء الأول جزئين، أصول الفقه. فما معنى أصول الأصل الذي هو مفرد أصول؟ ما هو معنى الأصل؟ قال ما يبنى عليه غيره، ففسره قال المعلق الذي هو مفرد الجزء الأول. الآن هنا مفرد إيش؟ مفرد الجزء الأول؟ لا، نريد هنا مفرد مقابل للتركيب أو مقابل للجمع؟ هو قال هنا فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول. أي مفرد الأصول إيش يعني؟ مقابل إيش؟ مقابل أصول بس. إيش يكون مفرد؟ قال الذي هو مفرد الجزء الأول. أصل مفرد الجزء الأول، فيكون هنا مفرد إيش؟ على بعض ما يقابل التركيب أو ما يقابل الجمع. ما قابل الجمع، لأن الآن هنا عندنا أصول. فقال فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، الجزء الأول فيه جمع، فمفرد إيش؟ أصل. فيقول هذا الأصل ما معناه؟ قال ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. ولو مثل بمثالين يدلان على نوعي الأصل لكان أولى. فأصل الجدار هذا بناء إيش؟ حسي، وأصل الشجرة بناء كذلك إيش؟ حسي. وقسم العلماء البناء إلى نوعين، بناء حسي وبناء معنوي. البناء الحسي مثل الذي ذكره المؤلف، أصل الجدار وأصل الشجرة. وأما البناء المعنوي مثل النسب، فالابن بالنسبة للأب إيش؟ فرع، والأب بالنسبة للابن إيش؟ أصل. هل هذا البناء الآن حسي؟ إنما هو بناء إيش؟ معنوي. ولهذا بعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول كأصل الجدار وكذلك أصل النسب. طيب، قال والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجر لأصلها وفروع الفقه لأصوله، كفروع الشجر لأصلها وهكذا فروع النسب. وقال وفروع الفقه لأصوله، فروع الفقه لأصوله سيأتي، والأولى عدم التعبير به لأنه الآن هو يوضحه فلا يمثل به. الشيء الذي يوضح لا يمثل به، لأنه الآن في إطار إيش؟ في إطار التوضيح. فالشيء الذي وضح لا يمثل به.
قال رحمه الله تعالى والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. طيب، يقول صاحب المتن والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد، فأدخل المعلق المحلي جلال الدين المحلي رحمهم الله المعنى اللغوي في هذا الموضع لأجل أن يبين من المعنى اللغوي المعنى الشرعي الذي ذكره رحمه الله. والمعنى اللغوي الذي ذكره هو الفهم، وكما مر معنا في دروس كثيرة أن القاعدة عند أهل العربية اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فليس الفقه هو الفهم، لكنه نوع من الفهم. فالفقه هو الفهم الذي يكون فيه شيء من الدقة، يكون فيه شيء من الدقة. وجاء هذا المعنى في مواضع من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ليتفهموا أحكام الدين، لكن هذا الفهم المراد به الفهم الصحيح الذي يكون فيه دقة. وهكذا كذلك واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كذلك معنى يفهم، وكله بمعنى الفهم، لكن هذا الفهم الذي علمناه. وكذلك من السنة من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال معرفة الأحكام الشرعية، أما في الشرع عرفه بأن معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، بعضهم انتقد على هذا التعريف، ووجه الانتقاد أن معناه في الشرع أولا أوسع من معناه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فإنه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين محصور في الأشياء العملية لا الأشياء الاعتقادية، محصور في الأشياء العملية لا الأشياء الاعتقادية، كما سيأتي في كلام المؤلف والشارح. ولهذا بعضهم يأتي فيقول معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، لماذا؟ لأنه في اصطلاحهم هو خاص بالأمور العملية دون الاعتقادية، لكن في الشرع هو إيش؟ بالأمور الاعتقادية والعملية للحديث وللآية. فالمراد التفقه في الدين عموما في العمليات وفي الاعتقادات، والمراد بالعملية يعني باب العبادات والمعاملات. وهكذا كذلك قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فإنه جعل الفقه في المسائل الاجتهادية، ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصواب أن الفقه ليس كله ظن، بل هو عبارة عن علم بين يقين وظن راجح، بين يقين وظن راجح، وأن المتكلمين هم الذين يقولون بهذا القول، يقولون أن الفقه أكثره ظنيات. لماذا؟ لأن عندهم الظن يدخل على الفقه من جانبين، الجانب الأول من جهة ثبوته، فعندهم أن أكثر السنة إيش؟ ظن، لأنها أخبار آحاد، وعندهم أن الفقه مسائله أكثرها بإيش؟ بالسنة، أكثرها من السنة، ولهذا جعلوه ظن. الثاني أن المدخل عليهم كذلك يأتي من جهة الاستدلال، فإن هذا المستدل به كذلك يكون بالاجتهاد، وجعلوه كذلك باب آخر للظن، فقالوا على هذا فأكثر الفقه ظن. والصواب أنه ولو كان ظن لكنه ظن يعد إيش؟ علم، ظن راجح يعد من العلم، فلا يصح أن نقول أنه عبارة عن ظن أي الفقه. والتعريف الذي عرفه صاحب شرح الكوكب المنير وهو أصوب التعريف، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وهذا هو الانتقاد الثالث على هذا التعريف. فالانتقاد الثالث على هذا التعريف أن المؤلف رحمه الله أطلق الأدلة، معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد، طيب بإيش؟ بأي شيء من الأدلة؟ هل الإجمالية والتفصيلية؟ الصواب أن الفقه يعرف بإيش؟ بالتفصيلية، و أصول الفقه يعرف بإيش؟ بالإجمالية. أصول الفقه يعرف بالإجمالية كما سيأتي إن شاء الله. والمراد التفصيلية مثلا آية التيمم وحديث التيمم لمسألة إيش؟ التيمم، هذا تفصيل. أما مثال الإجمالي أن نستدل بالعام أو نستدل بالإجماع أو نستدل بالقياس أو نستدل بأن الأمر يدل على الوجوب والنهي يقتضي التحريم ونحو ذلك، هذه استدلالات كلها بإيش؟ بتفصيل أو إجمال؟ بإجمال. هذه استدلالات كلها بإجمال. فهذا الفرق بين التفصيلية والإجمالية. طيب، كذلك قال رحمه الله المعلق مبينا الأمثلة لذلك، قال: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح. طيب، هذا كله واضح، ولكن قوله غير واجبة في الحلي المباح ليس بالصواب، بل الصواب أن كل حلي من ذهب أو فضة ففيه الزكاة. قال: وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك، وخص بمثقل يوجب القصاص لأنهم غالبا فالعود وما كان بمعناه فإنه فيه خلاف، وهو المسمى بشبه العمد، مسمى بشبه العمد، وهذا الصحيح فيه التفصيل ويعرف حكمه بالقرائن. قال: ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريق الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها، والصواب أنه يسمى إيش؟ يسمى فقه. وهذا النوع الثاني يسمونه ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الصلوات الخمس وتحريم الزنا ونحوها من المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، وهذه كلها من الفقه، هذا وذاك، لأن كله ثبت بأدلة تفيد العلم، ثبت بأدلة تفيد العلم، فكله من الفقه، خلافا لقول هؤلاء الذين تأثروا بعلم الكلام تفرقوا بين هذين النوعين. قال رحمه الله: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. طيب، الآن انتقل إلى ذكر الأحكام، وقبل الانتقال إلى ذكر الأحكام ينبغي معرفة تعريف أصول الفقه، لأنه عرف الآن إيش؟ عرف الفقه وعرف الأصول، فيحتاج أن يعرف إيش؟ أصول الفقه. وأصول الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم هو يشمل أربعة مباحث: علم يبحث في الأحكام، وأدلة الفقه الإجمالية، وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مباحث الفقه تدور في هذه المباحث، مباحث أصول الفقه تدور في هذه المسائل الأربع: معرفة الأحكام، والأحكام إما وضعية وإما تكليفية كما سيأتي من كلام المؤلف، وهي التي تسمى بالأحكام الشرعية. والثاني كذلك معرفة الأحكام وأدلتها الإجمالية، فهذه الأدلة الإجمالية مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول ونحوها من المباحث، فإنها من مباحث أصول الفقه. كذلك من الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فهذه كذلك من الأدلة الإجمالية، كلها من الأدلة الإجمالية. كذلك كيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من العام، فمتى يكون العام مخصوص، ومتى يكون المطلق مقيد، ومتى يقدم الظاهر على المؤول، ومتى يقدم المبين على المجمل، ونحو ذلك مما يفيد الإنسان في هذه المباحث كالناسخ والمنسوخ، ومعرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الأولى من الأدلة، ونحو ذلك. والأمر الرابع حال المستفيد، من هذا الذي يجوز له أن يستنبط الأحكام، ويجوز أن يسأل في معرفة الأحكام، هذا مهم كذلك في هذا العلم. فهذه أربعة مباحث تتعلق بهذا العلم، فهذا تعريفه إن أردنا به ما هي مباحثه، وإن أردنا به من ناحية ما يتعلق به من أحكام، فكما قيل في تعريف الفقه فيقال فيما يقابله بأصول الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها إيش؟ الإجمالية. فهذا شيء مختصر بأدلتها الإجمالية، هذا أصول الفقه، وأما الفقه بأدلتها إيش؟ التفصيلية. والأحكام المرادة فيما ذكر، قال والأحكام، قال المعلق المرادة فيما ذكر، يعني الأحكام كثيرة، ولكن المراد منها هذا المذكور، لأن الأحكام تشمل أحكام كثيرة، أحكام شرعية، وأحكام عادية، أحكام تجريبية، أحكام عقلية، أحكام كثيرة، لكن المقصود هنا الأحكام الشرعية خاصة. قال سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح الفاسد. قال فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخره السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة. ثم بدأ يعرف هذه السبعة، وهنا يحتاج أن ننبه إلى أن الأحكام الشرعية أولا ينبغي أن نعرفها ما هي. فالأحكام الشرعية هي ما دل خطاب الشرع، ما دل خطاب الشرع على ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع، فهذا هو الحكم الشرعي. وبعضهم يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع، فإن قلنا ما دل أو خطاب، فالخطاب ليس هو الحكم الشرعي، إنما هو نص الحكم، نص الذي يفهم منه الحكم الشرعي هو النص. أما الحكم نفسه هو ما يدل عليه ذات النص. فمثلا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هل هو الحكم أو هو الخطاب؟ هو الخطاب. ووجوب الصلاة استفدنا من إيش؟ من هذا الخطاب. إذن نقول في معرفة الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد طيب من طلب أو تخيير أو وضع. والتعبير بالمتعلق بأفعال العباد أفضل من تعبير الأصوليين المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ لأن الشرع ليس فيه تكاليف، بل ليس في الشرع إلا ما يطيقه الناس، وليس فيه أبدا ما يتكلفه الناس تكلفا. هذا هو الصواب. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من الفتاوى في هذا المبحث، وبين أنه ليس من الصواب أن نجعل الشرع عبارة عن تكاليف. قال: ولم يذكر لفظ التكليف في الشرع إلا على وجه النفي، لم يأتي على وجه الإثبات. فقال:
لم يتكلف العملي هو أمر فرض الصلاة.
فرضت الصلاة كم؟ 50. هل هذا الذي فرض في غير طاقة العباد؟ الجواب: في طاقة العباد، في طاقة العباد، ففرضت إلى 5، قطفت إلى 5، والخمس في طاقة العباد، فصار ما فرض على الناس ليس فيه كلفة أبدا، بل هو ما زال في حدود إيش؟ طاقة العباد، في حدود طاقة العباد. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. والمسألة لها فروع كثيرة، لكن الذي ينبغي أن نفهمه هو هذا. فإن قال قائل: كيف هذا ومع ذلك؟ نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو نفسه يعبر في مواضع فيقول: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. كيف هو ينفي وجود التكليف ويقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الجواب أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه يخاطب الناس بما يعرفون، فإن هذا الشيء قد درج في تقسيم العلماء وينبغي الإنسان أن يعرفه. هو ينكر المجاز ومع ذلك إيش؟ يعبر به، لأن الناس درجوا عليه. وإذا ألغي بالمرة ولا يذكر ولا يعرف أضر هذا بالطالب، فلهذا يقال أنه يذكر مع التنبيه عليه. ثم إنهم يقسمون هذا الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم تكليفي، والذي نسميه على الصواب إيش؟ الحكم التعبدي أو الحكم العملي، وحكم وضعي. حكم وضعي، والحكم الذي يسمونه التكليفي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، ويدخل في الطلب 4 أشياء: الأمر والنهي. والأمر طلب الأمر أو طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل يدخل فيه الواجب والمستحب، لأنه إما أن يكون على الإلزام وإما أن يكون على غير الإلزام، فيكون واجب مستحب. وطلب الترك يدخل فيه المحرم والمكروه، لأنه إما أن يكون على وجه الإلزام وإما أن يكون على غير وجه الإلزام. والخامس هو المباح، وهو الذي يعبر عنه بالتخيير. فقوله من طلب أو تخيير، الطلب يشمل 4 أشياء، والتخيير هو الخامس وهو مباح. وبالاستقراء لا يوجد في أحكام الشرع شيء زائد عن هذه 5. وأما الحكم الوضعي فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من الأسباب والشروط والعلامات التي يثبت بها الصحة أو الفساد، التي يثبت بها الصحة أو الفساد. هذا هو الحكم الوضعي. فمثلا دل خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد على أن زوال الشمس علامة لدخول وقت الظهر وشرط لصحتها وشرط لصحتها. فصار الآن هذه العلامة يتعلق به حكم، لكن هذا الحكم سمي وضعيا لأن العباد لم يطالبوا به، لأن العباد لم يطالبوا به. والحكم التكليفي سمي تكليفيا لأن العباد طولبوا به، وهو الذي يسمى التعبد، تعبدهم الله جل وعلا به بخلاف الحكم الوضعي ما تعبدهم به، يعني ما أمرهم أن يمتثلوا ذلك فيه، فلم يؤمروا لتحصيل ذلك. طيب، كل ما يتعلق بالأسباب والعلامات والشروط التي بها يكون الصحة والفساد. فمثلا على سبيل المثال الزكاة، الزكاة لا يثبت حكمها حتى يتوفر شرطها، وشرط الزكاة ما هو؟ بلوغ النصاب، بلوغ النصاب شرط الزكاة. وهكذا كذلك لا يتم حتى يوجد سبب وجوبه. ما هو سبب وجوبه؟ ها؟ حولان الحول، حولان الحول سبب وجوبه. انظروا، عندنا سبب وعندنا شر. هل أمر هذا الإنسان بتحصيل السبب وإيجاده أو كذلك تحصيل الشر؟ الجواب لا، وهو من الأحكام الوضعية. ويتعلق على هذا صحة وفساد أم لا؟ يتعلق عليه صحة وفساد، فهذا هو الحكم الوضعي. ويذكر العلماء بين الأحكام الوضعية والتكليفية فروق، من أهم فروقها نذكر ثلاثة فقط من باب التوضيح. الفرق الأول أن الحكم التكليفي تعبد الله جل وعلا العباد به وهم مأمورون بامتثاله، خلاف الحكم الوضعي ما تعبدهم جل وعلا به، بمعنى لم يأمرهم بتحصيله، لم يأمرهم بتحصيله. الفرق الثاني أن الحكم التكليفي هو مناط الثواب والعقاب، بينما الحكم الوضعي ليس كذلك، الحكم الوضعي ليس كذلك. الفرق الثالث أن الحكم التكليفي يفرق فيه بين شروط التكليف من البلوغ والعقل، فإنه يسقط على من لم يكن كذلك، بينما الحكم الوضعي لا، لا يفرق، فهو يثبت على الجميع. فمن أتلف مالا للغير لا يسأل هل هذا المتلف بالغ أو ليس بالغ، لا يسأل، بل عليه الضمان، فإن كان هو ممن يستطيع الضمان، وإلا من الذي يضمن؟ وليه، لأن هذا من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية التي وضعها الله جل وعلا لتثبت بها الحقوق والأحكام. قال رحمه الله تعالى: فالواجب من حيث، قال فالواجب، قال المعلق من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تر. وهذا التعريف تعريف بالثمرة، وأحسن منه تعريف من عرفه بالماهية. والفرق بين التعريف بالثمرة والماهية أن التعريف بالثمرة هي النتيجة ولا يحصل بها معرفة الشيء، بينما التعريف الماهية هي معرفة الحقيقة التي يقصد معرفتها. فتعريف الواجب بالماهية هو ما أمر به، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، فهذا هو الواجب. وقوله في تعريف الثمرة ما يتابع على فعله ويعاقب على تركه، صوّي بأنه ما يتابع على فعله ويستحق العقاب على تركه. طيب، ويستحق العقاب على تركه، لأن العقاب فيما يتعلق بالكبائر تحت المشيئة، وإن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء. قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني هذا دفاع من المعلق عن صاحب المتن. يقول لا تنكروا عليه فتقولوا، هذا معنى كلامه، أن الأولى أن يقول ويستحق العقاب، لأنه يكفي بصدق العقاب وجوده لواحد. هل كل الناس ينجون من العقاب؟ ستقول لا، تقول خلاص إذا صح بواحد صح أن نقول ما يتابع على فعله ويعاقب على تركه. طيب، والصواب خلاف هذا كما هو ظاهر من الأدلة. قال ويجوز أن يزيد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. يعني يقول كأنه إذا عبر بالتعبير الثاني ويترتب العقاب أو يستحق العقاب يجوز، لكن كأنه يقول المؤلف ليس عليه لوم وليس عليه كذلك نقص. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا كذلك يقال فيه بمثل ما قيل من قبل، هو ما أمر بالشرع ليس على وجه الإلزام، وهكذا كذلك. ويثاب قوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، الصحيح أنه لا يعاقب على تركه إذا كان يتعلق لذاته، أما الترك عموما فإنه قد يحصل له به العقاب كما جاء في بعض الآثار عن السلف، فإن الإنسان يعاقب على ترك السنة لا على عين ذاك الشيء المسنون، قد يعاقب على ترك السنة لا على عين ذاك الشيء المسنون، كما قال ذاك الرجل لسعيد المسيب أي يعذبني الله في صلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك بإيش؟ في ترك السنة، يعذبك في ترك السنة. وهكذا ما قال إمام مالك رحمه الله للرجل لما قال خطوات ترى أني أسأت فيها، أو كما قال قال إني أخشى عليك قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله طيب والمباح من حيث وصفه بالإباحة، يقول المعلق من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه، ولا ما لا يثاب على فعله وقال وطيب ولا يعاقب على تركه، هنا زاد قال ولا ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، ويريد بذلك تأكيد أن الثواب لا يحصل لا بالفعل ولا بالترك، وأن العقاب كذلك لا يحصل لا بالفعل ولا بالترك، أراد أن يؤكد ذلك، لأن زاد كلمة تركه في الأولى وفعله في الثانية وفعله في الثانية. وقوله حيث وصفه بالإباحة يريد بذلك أنه باعتباره مباحا لا باعتبار غيره، فإن المباح قد يكون باعتبار غيره إيش له حكم آخر، فالغسل مباح إذا كان للتبرد، لكن إذا كان هذا الغسل يستعين به على معصية يصير إيش حرم، أو يستعين به على مستحب فمستحب، أو على واجب فماذا فواجب، وهكذا لكل شيء حكمه، لكل شيء حكمه إذا كان ليس لذاته. أما إذا كان لذاته المباح فقال بحيث وصفه بالإباحة، هذا معنى قوله في تعليقه من حيث وصفه بالإباحة. قال أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، تأكيد يعني لذاته لذات الشيء. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه، قال امتثالا. طيب، والصواب أنه إذا كان امتثالا فيزداد الأجر، وأما الأجر فيثبت بمجرد إيش الاجتناب، بمجرد الاجتناب. طيب، إذا اجتنب الإنسان يؤجر، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فإنه يكون له به أجر. فاستدل به بعض أهل العلم على أن مجرد فعل الحلال سبب لحصول الأجر ولو لم يقع احتساب، ومجرد ترك الحرام سبب لحصول الأجر ولو لم يقع احتساب. فإذا وقع الاحتساب فإنه يقع إيش؟ أجر زائد، لأنه ما ترك الحرام إلا لأجل أنه مسلم، مسلم ترك الحرام. طيب، فإذا احتسب صار عنده أجر وأجر، الأجر الأول أجر إيش؟ الامتثال، والأجر الثاني أجر إيش؟ الاحتساب. طيب، وما من مسلم يترك الحرام إلا وهو ممتثل، إلا وهو ممتثل بالغالب. فيقصد أن النية، أن النية يعني لا حاجة لها إلا في من نوى الحرام. فرق بين الرجلين: رجل نوى الحرام ولم يتيسر الوصول له، هل يثاب على تركه؟ ما يثاب، يريد الحرام وما يتيسر له الوصول، فهنا ما يثاب على تركه. لكن رجل امتثل في تركه الحرام ولم يكن في قلبه استحضار، لأن الآن بعض الناس يخلط بين الاستحضار الذي هو احتساب وبين الامتثال الذي هو فعل، فإن الفعل الذي يحصل به الكف يكتب به الأجر ولو لم يكن في القلب شيء. قال رحمه الله: ويعاقب على فعله، والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يقاب على فعله. طيب، وقوله من حيث وصفه بالكراهة يعني إذا كان قد وصف بذلك، أما إذا كان باعتبار آخر فكأن المؤلف يقول: لا، ما يكون كذلك، يعني لا يكون كذلك، ويريد بذلك أن هذا المكروه في شيء مكروه بالنص وفي شيء مكروه بإيش؟ ليس بالنص إنما بالمقابل. هل ترك السنة مكروه؟ الصواب لا، ليس كل ترك، كل من ترك السنة فعلى المكروه، ليس كل من ترك السنة فعلى المكروه، بل منه ما يكون مكروه إن دلت القرينة عليه، ومنه ما لا يكون كذلك. طيب، فهذا المعنى، يعني المكروه الذي ينص عليه من حيث وصفه بالكراهة هو الذي يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. السلام وبركاته. قال: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب، ومعنى ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني لم يوجد ما ينافي الصحة، فكان عند ذلك حصول إيش؟ النفوذ، وهو الاعتبار في هذا الشيء الصحيح. فإن كان معاملة حصل حكم التمليك للمال مثلا والانتفاع بالشيء الآخر من متاع ونحوه، أو كان نكاح كذلك، فمعنى النفوذ هو حصول الانتفاع من الطرفين لهذا الشيء، والاعتداد هو القبول في الشرع، القبول في الشرع. ولهذا بعضهم يفرق ويقول: النفوذ يكون في المعاملات والاعتداء يكون في العبادات. قال: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، عقدا كان أو عبادة، يعني سواء كان عقد وهو باب المعاملات أو كان عبادة وهو باب العبادات، فإن الصلاة تنفذ بمعنى أنها تصح ويعتد بها، يعني تقبل عند الله جل وعلا ولا يؤمر بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة. لكن الغالب أن النفوذ يكون في باب المعاملات، خاصة تكون في باب المعاملات خاصة. قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به عكس الصحيح. وهنا يذكرون دائما التفريق بين الباطل والفاسد، فبعضهم يفرق باعتبار الدليل، فإن كان ذلك فيما يتعلق بالأدلة الأحاد فيجعله فاسد، والباطل إذا كان في المتواتر أو إذا كان في المسائل القطعية فإنهم يقولون فيه إيش باطل، وما ليس كذلك فيقولون فيه فاسد. الذي وقع فيه خلاف يسمونه فاسد، والذي لم يقع فيه خلاف يقولون فيه باطل. وعند الحنفية تفريق ثالث، فيقولون ما حرم لذاته فهو باطل، وما حرم لوصفه فهو فاسد، ومثلون الأول ما حرم لذاته مثل الخمر، ويمثلون للثاني ما حرم لوصفه مثل الربا، فيقولون هذا حرم لوصفه وذاك حرم لذاته، فيجعلون الأول باطل أي لذاته والثاني فاسد. والصحيح هو أنهما مترادفان، أي الفاسد والباطل مترادفان، يعني بمعنى متقارب، المعنى متقارب. طيب، قال بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان وعبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا، يعني هذا في اصطلاح الفقهاء، هذا في اصطلاح الفقهاء، كأنه يقول وقد يوجد في الشرع أو في اللغة خلاف ذلك. مثاله أي أنها تنفذ العبادة مثل الصيام عن الغير أو الحج عن الغير، فإنه لا يقال فيه معتد يعتد به فقط، بل يقال ينفذ كذلك. متى ينفذ الحج عن الغير؟ إذا أدى هذا الذي وكل ما يلزمه مما يتعلق بأعمال الحج وشروط الوكالة، نفذت عن ذاك الغير. طيب، فالعبادة قد يحصل فيها إيش؟ قد يحصل فيها نفوذ إذا انتقلت بين اثنين، فهي تنفذ من الأول للثاني، ولكن الأصل هو أن العبادة يطلق عليها اعتداد، والمعاملة يطلق عليها إيش؟ نفوذ.
الفرق بين
الفقه
والعلم والظن والشك.
قال والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم بصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. هذا الآن كلام المحلي، يقول صاحب المتن الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. فيفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، وهذه هي مراتب العلم، مراتب العلم. ويقول المحلي والفقه في المعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، وهذا واضح. يريد يقول أن الفقه مخصوص في اصطلاح الشرع ليس على عموم الفهم، لأن في اللغة هو إيش؟ قلنا هو عموم الفهم، فيصح الفهم في إيش؟ في علم الدنيا وعلم الآخرة، العلم الديني والعلم الدنيوي. لكن باصطلاح الشرع أو بالمعنى الشرعي، الفقه يختص بالعلوم الدينية، والعلم يشمل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية والعلوم الأخرى، علوم الآلة ونحوها. ومثل بهذا المثال قال: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. الآن قال صاحب المتن، هو احتاج أنه يفرق، لكن كأنه يفرق بينها بالخط الغليظ. قال: والعلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، فعلق فقال: أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. صاحب الورقات الظاهر قال: العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه. من عنده مثلا الورقات أو هكذا؟ بس قال: والعلم معرفة المعلوم. المتن ها؟ عندك المتن هكذا: معرفة المعلوم على ما هو به. هذا متن الورقات فين؟ بداية الكتاب ذكر 5. أيوة تمام، يعني ذكر متى بعدين شرح. طيب، على ما هو به في الواقع، تمام، هذا هو. وهنا ما ذكرها كامل. فيقال: والعلم معرفة المعلوم. قال المحلي: أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. ويريد أن يقول بهذا التعليق أن ليست كل معرفة لمعلوم هو علم، لا، إنما يريد أن يقول هو أخص من ذلك: إدراك ما من شأنه أن يعلم، يتفضل، على ما هو به في الواقع. يعني في ما من شأنه أن يعلم، هذا يسمى علم. أما إذا اكتسب هذا العلم بغير إدراك، بأن يكتسب مثلا بالممارسة، فهذا لا يسمى علم في الإصطلاح، يكتسب بالممارسة. طيب، فهذا يسمى عادة أو يسمى تجربة. كيف عرفت أن النار حارة؟ من الناس من يعرف العلم يدرك ذلك بمعرفة الصفات، ومن الناس من يعرف إيش؟ تجربة، بالتجربة، واضح. فالمهم هذا كلام فيه شيء من الفلسفة، إذ يقول: إدراك ما من شأن أن يعلم على ما هو به في الواقع، يريد أن يخرج الآن ما علم بغير الفهم والإدراك، مثل ما يعلم بالتجربة، ما يعلم بالعادة ونحو ذلك. قال: كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. طيب، والمثال يدلك على هذا المعنى الفلسفي. الخلاصة أن العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. فإن لم يعرف الشيء فهو جهل، إن لم يعرف الشيء فهو جهل، وإن عرفه على خلاف ما هو عليه في الواقع فهو جهل مركب. شف، وإن شك في هذه المعرفة فهو شك، وإن كانت هذه المعرفة مع احتمال ظن آخر مخالف فيسمى إيش؟ ظن. وإن كان هذه المعرفة في الظن الآخر المرجوح فهذا يسمى إيش؟ وهم. وهذه كلها مراتب العلم. فإذا كان هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع فهذا هو العلم، معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. طيب، كذلك تنبيه آخر في قوله: إدراك ما من شأنه أن يعلم. بعضهم يقول أن تفسير العلم بالإدراك خطأ، قد نبه على ذلك بعض الشراح في مطولات كتب الأصول، وأن هذا من تعريف المعتزلة، لأن الإدراك والإحاطة، فهو من حيث اللغة خطأ أن يفسر اللفظ بغير ما يرادفه، من حيث اللغة خطأ لأنه تفسير اللفظ بغير ما يرادفه. وكذلك إن صدر من ممن يتهم بالبدعة فإنه يتهم ويساء به الظن، فإن المعتزلة يريدون أن يفسروا العلم بالإدراك لأجل أن يصح لهم تفسير مسألة الرؤية، فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار بأنه إيش؟ ها؟ لا تعلمه الأبصار، يريدون هذا هم. يريدون لا تدركه الأبصار أي لا تعلمه الأبصار. وهل صواب أن الآية لا تعلمه الأبصار؟ لا، إنما الآية إيش؟ لا تحيط به الأبصار. إذن تفسير العلم بالإدراك تفسير خاطئ، فيه مدخل لقول أهل البدع. قال والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو في الواقع. طيب، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن كان عدم التصور فهذا يسمى إيش؟ جهل بسيط، والصواب أن يسمى جهل خفيف، لأن البسيط الواسع، لا يوجد بسيط في اللغة على الخفيف، إنما البسيط في اللغة الواسع، فالصواب أن يقال جهل خفيف. وإن كان على خلاف ما هو عليه في الواقع فهذا جهل إيش؟ مركب. مثاله، لو قيل لك ما حكم التيمم إذا لم يوجد الماء فقلت لا يجوز، فهذا جهل إيش؟ خفيف أو مركب؟ مركب، لأنك ما تدري الحكم وأتيت بحكم مخالف للصواب، هذا جهل مركب. لكن اللي قلت ما أدري الله أعلم يكون إيش؟ حكم، يعني جهل خفيف. طيب، قال إدراك على خلاف ما هو في الواقع، فإدراك الفلاسفة أن العالم هو ما سوى الله تعالى قديم، وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وهذا هو الصواب، أن هذا الخطأ يسمى جهل مركب، لأنه حصل فيه جهل مرتين. الجهل الأول أنه لا يعرف حكم المسألة، الجهل الثاني أنه أعطى للمسألة حكم خطأ، فحصل الجهل مرتين. طيب، وخطأ الفلاسفة واضح ما وجهه، لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهل العالم الذي هو ما سوى الله قديم؟ يقال نريد بالقديم الذي له زمن عتيق فصحيح، وإن يريد به بأنه ليس له بداية فخطأ، وهذا هو قول الفلاسفة الباطل الذي يخالف الأدلة، بل كل ما سوى الله حادث. قال وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، نقول بدل البسيط إيش؟ الخفيف. قال كعدم علمنا بما تحت الأراضين وما فوق وبما في بطون البحار، فهذا يسمى جهل إيش؟ خفيف، لأنك ما تعرف إيش الذي داخل. ومثله لو قلت الشيء الذي لا تعلمه الله أعلم، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا، والصواب إيش؟ يسمى جهل. قال والعلم الضروري، ليش؟ لأن المصنف قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه الواقع، وهذا الصواب أنه الجهل المركب. قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، فالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. طيب، الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال، فالعلم الضروري الذي لا يقع عن نظر وعن استدلال، بل يقع بأحد الحواس الخمس، وهو بالحقيقة ليس كونه يقع بالحواس الخمس فقط، بل يقع بالحواس الخمس مع وجود ما يؤكده من تكراره وثبوته، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على المتواتر لأنه له علاقة بذاك المبحث. طيب، مثال العلم الضروري كالعلم بأن النار حارة مثلا، هذا علم ضروري أدرك بإيش؟ باللمس، بالحس. طيب، بخلاف كونك تعلم أن مثلا نأتي بأي مثال من المسائل النظرية، لكن لأجل نفرق بين المسألة التي دل عليها الدليل والمسألة التي وقع فيها خلاف. مثلا نكاح المرأة من دون ولي، فهذه مسألة إيش من العلم النظري التي أنت بالنظر والبحث تبين لك أن هذا هو الصواب. كيف علمت أنه الصواب؟ بعد ما بحثت المسألة ونظرت، ما تستطيع تقول به ابتداء. لكن هل مثله فرضية الصلاة؟ ها؟ لا، فرضية الصلاة من العلم الذي هو لا يدرك بالحواس الخمس، ومع ذلك هو علم ضروري، حتى سماه العلماء أنه من الضرورات الشرعية، يعني ضرورة تثبته النفوس من دون بحث، من دون بحث. وذلك أن بعض الأمور تحتف بها قرائن، ولو كان نظريا يصير إيش؟ يصير ضروري، يصير ضروري. فإذا نستفيد من هذا أن النظري إذا احتفت به القرائن يصير إيش؟ يصير ضروري، قد يصير ضروري. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، إنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. طيب، هذا دليل عقلي، وإلا فعندنا الأدلة الشرعية كلها تدل على هذا، يكفينا هذا من الأدلة الشرعية. فالله عز وجل خلق جميع الخلق بأدلة الكتاب والسنة. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. طيب، أيوة. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، تتفكر في هذا الشيء المنظور فيه، يعني لابد أن يكون هناك شيء موجود تتفكر فيه، فإذا تفكرت فيه سمي هذا التفكر في هذا الشيء المنظور نظرا. فإن لم يكن هذا الشيء الذي تتفكر فيه موجودا فإنه لا يسمى نظرا، وإنما يسمى بشيء آخر. لا، ما يسمونه استدلال، يسمونه يأتون بلفظ آخر، بس بعضهم ما يفرق، بعضهم يقول كله نظر، وبعضهم يفرق بين الشيء الحسي وبين الشيء المعنوي، فيجعلون النظر الفكر في حال المنظور فيه إذا كان معنويا، وإذا كان حسيا. فالحسي يسمونه خيال، أنت إذا تنظر في شيء حسي ما يسمى نظر وفكر، وإنما يسمى إيش؟ خيال. أنت تريد تنظر الآن في سيارة، النظر في السيارة هذا إيش يكون؟ خيال، تتخيلها إنه شيء حسي. لكن الشيء المعنوي إيش يكون؟ هل تقول تتخيل المسألة أو تتفكر المسألة؟ تتفكر المسألة. فيفرقون بين الحسي والمعنوي، لأن الحسي يقال فيه خيال، والمعنوي يقال فيه إيش؟ فكر، فكر في حال منظور فيه. فقوله والنظر والفكر في حال منظور فيه يقال هذا في المسائل المعنوية، أما في المسائل الحسية فإنه يكون إيش؟ تخيل. قال ليؤدي إلى المطلوب، والمراد المطلوب هو معرفة حكم هذه المسألة، معرفة حكم هذه المسألة. قال والاستدلال طلب الدليل، وذلك لأن الألف والسين والتاء غالبا تدل على إيش؟ على الطلب. قال ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد، وهو إيش؟ الوصول إلى المطلوب. قال وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. عندكم تأكيدا؟ هو تأكيد في النسخة الثانية، أحد معاه تأكد؟ ها شوف، تأكيدا قال ولا تأكيد؟ قال والدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه. هنا في الحاشية ومن عم بالخير والاستدلال اخر شيء اخر فقره. ايوه تاكيد بس بدون الف. ها لا بس يعرف ليش ما اتى بالالف. وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تاكيد. ايش يا معاذ؟ شوف له وجه،
يعني ما بيكون منصوب،
ومنصوب المفروض يكون منصوب صح، بس ليش ما نصبها؟ خلي هذا الان دخل في موضوع ثاني. والدليل هو المرشد الى المطلوب، هذا كلام صاحب المتن الان. ايه ايه كلام الجوين. والدليل هو المرشد الى المطلوب، بعدين وقال لأنه علامة عليه، لأنه علامة عليه. الحاصل أن معنى الكلام الاستدلال طلب الدليل يؤدي المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد. يقول أن مؤدى النظر والاستدلال واحد، عندنا نظر واستدلال ودليل وثمر لهذا النظر والاستدلال والدليل هو معرفة الحكم. فالعلم المكتسب عن نظر واستدلال يسمى علم إيش؟ نظري. تصل بهذا العلم إلى حكم المسألة التي نظرت فيها واستدللت لها، خلاف العلم الضروري ما يحتاج إلى استدلال. العلم الضروري هو الذي يقع من دون نظر ولا استدلال، كما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه. فيقال والدليل والمرشد للمطلوب، وقال لأنه علامة عليه. المرشد فسره بأنه علامة، وهذا على قاعدة الفلاسفة، فإن الفلاسفة عندهم أن الأحكام يتوصل إليها بالعقل ليس بالشرع، إنما الشرع علامات للأحكام، الشرع عبارة عن علامات للأحكام، ولهذا وقع عندهم الضلال في هذه المسألة في جوانب كثيرة. منها مسألة التقبيح والتحسين العقليين، فإنهم يقولون أن الحسن والقبح يعرف بالعقل لا بالشرع، ومنها كذلك أنهم يرون أن العقل مقدم على الشرع، إنهم يرون أن العقل هو الدليل الذي لا يخطئ، وعندهم أن الشرع هو الدليل الذي يخطئ، وأدخلوا الخطأ عليه من وجهين، من جهة الثبوت ومن جهة كذلك إيش الثاني دلالة، من جهة الدلالة يقول حتى لو كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، فلأجل هذا يجعلون الدليل علامة، ولهذا هو قال المرشد، فعنده أن الدليل مرشد فقط، وإلا حقيقة ما هو الذي يوصل إلى المقصود؟ العقل، عندهم العقل هو الذي يوصل إلى المقصود، وهذا هو عين الضلال. فليس الدليل هو المرشد الذي هو علامة، بل الدليل هو الهادي والموصل إلى المطلوب، لا يمكن الوصول إلى المطلوب إلا بالدليل. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت والانتفاء ظن. لو مثلنا بمثال شرعي أحسن، فمثلا لو قال قائل ما حكم مثلا نكاح المطلقة التي لا زالت في عدة زوجها، فنقول مثلا نكاح باطل وفاسد، فيقال هو لا أدري، إيش يكون؟ جهل خفيف. ولو قال يجوز صار جهل إيش؟ مركب، صار جهل مركب. طيب لو تصور أن هذه المسألة لها شيء آخر فرجح هذا على هذا، وهذا يأتي غالب في المسائل الخلافية، مثلا مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ فإذا قال ينقض الوضوء فقال بالظن الراجح، وإذا قال لا ينقض الوضوء قال بالظن المرجوح، فإن قال بالظن الراجح سمي إيش؟ ظن، وإن قال بالظن المرجوح سمي وهم، وإن قال لا أدري حكم هذه المسألة فتشكك فيها أو تردد فهو شك بسبب أن المرأة المسألة تجاذبها أمران. طيب قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، لا بحقيقة الأمر، فربما بحقيقة الأمر يكون شيء صواب معلوم، لكن عند نفس الإنسان لم يترجح شيء. قال فالتردد في قيام زيد ونفي على السواء شك، ومع رجحان الثبوت والانتفاء ظن، إذا ترجح أحد الأمرين فهو ظن. قال وعلم أصول الفقه أي الذي وضع في هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنه حجج وغير ذلك ما سيأتي مع ما يتعلق به، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما خرجه الشيخان، يعني حديث ابن عمر، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما، وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، يعني مسلم إنما رواه النهي عن بيع الربوي بصنفه إلا مثلا من مثل. طيب، ويريد حديث من؟ حديث أبي سعيد وحديث عبادة من الصامت قال: واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعض وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا كيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية. الحين لا يريد أن يشير رحمه الله إلى مسألتين: المسألة الأولى مباحث أصول الفقه، أن مباحث أصول الفقه تتعلق بطرق الفقه في سبيل على سبيل الإجمال كالمطلق الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس. وقلنا فيما سبق أن تعريف أصول الفقه ما هو؟ علم يبحث في معرفة الأحكام. لا أصول الفقه هذا على ما هو مقابل الفقه، لكن قلنا أن باعتبار مباحثه يعرف تعريفه، أيوة معرفة الأحكام، أيوة معرفة الأحكام وأدلتها الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، أربع مباحث. معرفة الأحكام التي سبق، أحكام الوضعية والأحكام التكليفية، تسمى تكليفية وهي تعبدية، ومعرفة كذلك إيش الأدلة الإجمالية، وأدلة قلنا أدلة كتاب والسنة والإجماع وقياس الصحيح، هذه المتفق عليها والمختلف عليها سيشير إليها. كذلك عندنا كيفية الاستدلال العام والخاص والمطلق والمبين استثناء تعارض مرجحات، وسيأتي إن شاء الله ونبه إليها بعضها. الرابع حال المستفيد، حال المستفيد، فهذه هي مباحث أصول الفقه، وسيأتي ذكرها إن شاء الله بابا بابا وفصلا فصلا. ثم المسألة الثانية نبه إلى أن الفقه على خلاف ذلك، ليس بحث عن المسائل الإجمالية، إنما بحث عن مسائل تفصيلية، فيذكر تفاصيل المسائل كمثل ما ذكر حكم الصلاة، الزنا، الصلاة داخل الكعبة، كذلك حكم بنت الابن وأنها لها مع بنت الصلب السدس، وهذا دليل الإجماع، وهذا دليل الكتاب، هذا دليل السنة، وهكذا. الثالث القياس، الأول والثاني والثالث كله صحيح، بالرابع استدلاله بالقياس ليس بصحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب القياس، لأنه استدل بقياس خفي وقياس ليس معتمدا على النص، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. ثم ذكر رحمه الله قال: قال فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتب تمثيلا وكيفية الاستدلال بها، يعني هذه المسائل التفصيلية ليست أصول الفقه بل هي من الفقه. قال: أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية، من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، كيف الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها هو المجتهد، فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه يتوقف الفقه عليه. فالصواب أن مباحث أصول الفقه أربعة ليس ثلاثة. الرابع شو؟ الأحكام، أهم شيء الأحكام. عندنا الآن الأدلة والأحكام وكيفية الاستدلال، والرابع حال المستفيد. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل المبين والنص الظاهر وبعض النسخ والمؤول، وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. طيب، الآن هذه أبواب الفقه على وجه الإجمال. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها على وجه التفصيل في الدروس الآتية إن شاء الله.